بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة 28 من شهر ربيع الآخر لعام 36 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى، وذلك في محاضرة بعنوان المحرمات من الحيوانات، ليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كلمة معكم هذه الليلة هي عن المحرمات من الحيوانات، والكلام على هذا الموضوع يتلخص في 7 مسائل. المسألة الأولى وهي عن الأصل في الحيوانات. الأصل في الحيوانات هو الحل، يعني حل أكلها إلا ما استغني. ودليل هذه المسألة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من هذه الآية أنها سيقت في معبر الكنعان، حيث امتن الله تعالى على خلقه بما في الأرض جميعا، وهو سبحانه لا يمتن إلا بما هو مباح، إذ لا منة في محرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا اسم الموصول، واسم الموصول يفيد العموم، لا سيما فقد أكد هنا بقوله تعالى جميعا، فتعم كل ما في الأرض من حيوان ونبات وغيرهما. و من أمثلة ما استثني من هذه القاعدة ميتة حلال الأكل، أو ما حرم بسبب عارض كالمسروق أو المفقود. المسألة الثانية، كل خبيث من الحيوانات فهو حرام، ودليل هذه المسألة قول الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. والخبيث قد يكون منصوصا عليه كالميتة ولحوم الخنزير ولحوم الحمر الأهلية، وقد يكون غير منصوص عليه، وهذا النوع يوضع في معرفته إلى اعتبار العرب له، فكل ما تصله ما يستخدمه الطبع السليم من العرب وقت نزول القرآن والسنة في غير حال ضرورة الجوع فهو حرام، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وذلك لأن العرب وقت نزول القرآن والسنة هم المخاطبون بالتنزيل أولا، وهم أيضا جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك في المستقبلات ولا التمنع الشديد من التنعم مما ينشأ عنه التضييق على الناس في مجال الأطعمة. والعرب هم أهل اليسار من أهل الحاضرة في جميع البلدان، وهم الذين يسكنون المدن القرى والأرياف دون الفقراء وأجناس البيادي الذين يأكلون ما هب ودب. هذا أرجح أقوال أهل العلم باعتبار الخبائث التي لم ينص عليها عن طريق الشرع. ومن أمثلة الخبائث الحشرات، فالطائرة يقول الحلال في الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في شأن الخبائث، ومن ذلك حشرات الأرض كالقعرة والحيات والأفاعي والعقارب والكنفساء والمصابع والجرذان والوجغ والسلاطير والعناكب وسام أبرق والجحنان وبنات وردان والبيجان ونحو ذلك. فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء لأنها مستحبذة طبعا، والله تعالى يحرم عليهم الخبائث. الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، وهذه خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغها فصلا أو فضلا عن أن يستطيبها فضلا عن أن يستطيبها. والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم بذلك شدة الجوع. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة، كل ليناد من السباع فهو محرم الأكل، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وقد نسبه إليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المهم. ودليل هذه المسألة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناد من السباع. والمعتبر والمعتبر في المحرم من السباع أن يكون له ناد ينهش به فيعدو به على غيره. ومن أمثلة السباع الذئب والأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والهروة والقرد والكلب والفيل وما شابه ذلك. ويستثنى من ذوات الأنياب الضبع لثبوت دليل خاص بإباحته، وإلى إباحته ذهب جماهير أهل العلم. نسب ذلك إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما حكى ذلك عنه العلامة ابن قاسم في حاشيته على الغور المرجع. المسألة الرابعة، كل لمخلب من الطير فهو محرم الأكل، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وقد نسبه إليهم الإمام أبي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني. ودليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. ومخالب الطير بمثابة الأظفار للإنسان، فكل ما له مخلب يعلق به الشيء ويطيب به فهو محرم. ومن أمثلة ذلك العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. وأما ما له مخالب ضعيفة لا يصيد بها فيحل أكله. ومن أمثلة ما له مخالب ضعيفة الدجاج والحمارة والعصافير والحمام والأوز والبط وأسبار ذلك. وعند هذه المسألة ننبه على تنبيهين. التنبيه الأول وهو عن طيور الماء، فقد قال الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويباح من الطيور ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، ومن ذلك الدجاج والحبارة، وتباح العصافير كلها، ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه من الجواجل والتواخيط والرقاط والقطع والحجر وغيرها، وتباح الكراسي والأوز وطير الماء كله والغرانيق والطواويس وأشباه ذلك لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعرف فيه إباحة ذلك خلاف بين أهل العلم، أي لا يعرف هو في ذلك خلافا بين أهل العلم، وهو من كبار أئمة العلم ومن أفضل الناس بمذاهب علماء الأمصار من المتقدمين والمتأخرين. التنبيه الثاني وهو عن الطيور، وهو عن الطيور التي لا مخلب لها ولكنها تأكل الجيع وتعيش عليها كالنسر وطائر الرقم والغراب، وهذه محرمة لأنها تتغذى على القبائح. والمطعم الخبيث يسري خبزه في لحم آكله، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ونحرم عليهم الخبائث. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور وقد علق العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى على قوله في الحديث خمس فواسق لأنه قد ذكر في هذا الحديث الغراب وأمر بقتله وحلم كباقي الخمس لأنه يشاركها أو لأن هذه الخمس جميعا تشترك في أكل الجيع. وقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وهذا الحديث حديث صحيح بطرقه وشرائحه. والجلة هي العذرة اليابسة والجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كان من الأنعام كالبقر والغنم وأشبالها أو كالدجاج والأوز والبط وأشبالها. وهذا الحديث يدل على أن النجاسة والقبائح تؤثر في حكم ما هو مباح الأكل في الأصل. والمعتبر في ذلك والمعتبر في شأن الحيوانات المباحة التي تأكل الجلد هو أن يكون غالب قوتها من هذه القبائح النجسات. وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة. يعني يحبسها عن أن تأكل شيئا من القبائح النجاسات ولا تأكل في هذه المدة إلا ما هو طيب مباح. وقد جعل بعض أهل العلم هذا الأثر قيدا في كل الحيوانات التي تأكل القبائح النجاسات أنها تحبس عنها ثلاثا ثم يباع أكلها. وبعض أهل العلم جعله في الدجاج وأشباهه فقط وبعضهم جعل الحبرة زوال رائحة نجاسة وظهورها من الحيوانات التي تغذت حلو. المسألة الخامسة كل ما يعيش في البحر ولو كان يتشابه الاسم مع ما حرم أكله مما يعيش في البر كسرطان البحر أو ثعبان البحر فهو حلال الأكل. هذا هو قول أكثر أهل العلم وهو اختيار الأئمة كالألباني والعثيمين والفوزان. ودليل هذه المسألة قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قوله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو حتى وهم ماؤه الحل ميزته. هذا الحديث قد أخرجه أحمد وأهل السنن وحققه جماعات كثيرة من أهل السنن. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحل لنا ميتتان وجمان. أما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الجمان فالكبد والطحال. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند فيه ضعف. وهذا الأدب له حكم الرفع، لأن ما جاء به لا يقال، لأن ما جاء به من حكم لا يقال من قبيل الرأي. فعموم هذه الأدلة يدل على حلف جميع حيوانات البحر التي تعيش فيه ولو كانت تتشابه مع بعض الحيوانات التي في البر بالإثم. المسألة الثالثة: كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو محرم الأكل. هذا هو أصح قولي أهل العلم، ويدل على هذه. ومن أمثلة المأمور بقتله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والخدعة والعقرب والفأر والكلب العقور. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لو كان الانتفاع بأكل هذه الخمس المذكورات جائزا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إخلافه بالقتل. واختار هذا القول العلامة الشنقيطي وكذا العلامة العثيمي رحمهما الله تعالى. ومن أمثلة المنهي عن قتله ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الزواج: النملة النخلة والهدهد والسرد. هذا الحديث قد صححه ابن سبحان وعبد الحق التشهيري والنووي وابن المنقب والمناوي والديمري والألباني، وذكر ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والهيثمي أن رجال ورجال الصحيح. والسرد طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الصيح. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذه المذكورات لو كانت حلالة الأكل لما نهي عن قتلها، واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة السابعة والأخيرة، كل ما تولد عن حيوان مباح الأكل وحيوان محرم الأكل فهو محرم. ومن أمثلة ذلك البغل المتولد من الحمار والفرس الأنثى من الخيل، والسمة وهو ابن الذئب من الضأن، وذلك تغريبا لجانب الحظر على الإباحة، لأن الحمار والذئب محرما أكلهما، والفرس والضبع مباح أكلهما، كلها جانب التحريم على جانب، تغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. وأختم بكلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله موجودة في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لاستراح حقيقتهما، وقد سمى الله هذا طيبا وهذا خبيثا. وأسباب التحريم إما القدوة الشبعية التي تكون في نفس الغنيمة فأكلها يورث نجاسة أبدانها منها، فتصير أخلاق الناس أخلاق اتباع، أو لما الله أعلم به. وأما خبث مطعمها كما يأكل الجية من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبزه يؤثر في القرمة، كما جاءت به السنة في اللحوم الجلالة قبل غيرها وغيرها، فإنه حرم الطيب لابتداء به الخبيث. وكذلك النبات المسقي بالماء النجس المسمد بالترقيم عند من يقر به، وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خطة نجاسته في الصبي الذي لم يأكل الطعام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا أختم ما ذكرت من قواعد سبع تتعلق بالمحرمات من الحيوانات، ونتعرف على أمرتها عن طريقها، ونحن بحاجة شديدة إلى الفقه في الدين وتذاكر مسائله وإعمال أذهاننا بأدلته، فإنه كما صح عن بعض السلف أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، وأن يرفع درجاتكم، وأن يزيدكم علما، ونستسمحكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم أكل الجراد حية وهل يشترط تذكيته؟
الجراد؟
نعم.
قول الجراد يجوز أكله ولا يشترط فيه تذكية. الجراد لا يشترط فيه تذكية وليس من الحيوانات المذكى.
أحسن الله إليك. يقول سائل: هل جلود النمر والأسد والذئب طاهرة؟
هذه المسألة راجعة إلى تطهير الجلود بالدباغ، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة عدة أقوال، فمنهم من يرى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ سواء كانت جلود حيوانات مباحة الأكل أو حيوانات محرمة الأكل، ومنهم من يرى أن الإباحة بأن الدباغ لا يجيز إلا جلود الحيوانات التي أبيح أكلها، فالعالم أو طالب العلم على حسب ما يترجح عنده، فمن رجح القول الأول ذهب إلى سبب ما ذكرت، ومن ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى حرمة ما سأل السائل عنه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: توفيت امرأة أول النهار وقام أهلها.
سؤال قبل هذا ما هو؟
قل سائل: ما معنى قول الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم؟
بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والمطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المصلي أن تستقسموا بالأزلام. فالمراد بما أكل السبع الحيوانات التي ترسلها لأجل أن تصيد الكلاب وأشباهها والطيور، إذا كانت قد أكلت الصيد لأجل نفسها وليس لأجل أنك أرسلتها لأجل أن تصيد لك، فهنا ما يجوز لك أن تأكلها لأنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لك. وأما وبقوله إلا ما ذكيتم فهنا فهذا عائد على المخلقة والموقودة والمتردية، فهذه إذا حصل لها شيء وأدركت فيها حياة مستقلة فذكيتها قبل أن تموت فيجوز أكلها. واضح؟
نعم.
أختم بالسؤال الأخير الذي ذكرته الآن.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: توفيت امرأة أول النهار وقام أهلها بتغسيلها وتكفينها ولم تدفن حتى يعود ابنها البعيد ليرى أمه، وكان قدومه آخر النهار بعد صلاة العشاء، وبعدها حملوها إلى المقبرة ودفنوها ولم يصلوا عليها، فما حكم هذا الفعل وهل يصلى عليها بعد الدفن ولو بعد أيام؟
نعم يصلى عليها بعد الدفن ولو بعد أيام بعد أن أولا يصلى عليها. المسلم إذا مات يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، واضح؟ فإذا تعذر أو لم يصلوا عليها قبل الدفن فإما يصلون عليها ولا يتم قبل لا بأس ولو ما يحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد وفاتها بنحو شهر.
طيب نعلم نكتفي بهذا. نعم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة 28 من شهر ربيع الآخر لعام 36 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى، وذلك في محاضرة بعنوان المحرمات من الحيوانات. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كلمة معكم هذه الليلة هي عن المحرمات من الحيوانات، والكلام على هذا الموضوع يتلخص في 7 مسائل. المسألة الأولى وهي عن الأصل في الحيوانات. الأصل في الحيوانات هو الحل، يعني حل أكلها إلا ما استهني. ودليل هذه المسألة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من هذه الآية أنها سيقت في معرفة الكنان، حيث امتن الله تعالى على خلقه بما في الأرض جميعا، وهو سبحانه لا يمتن إلا بما هو مباح، إذ لا منة في محرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا اسم الموصول، واسم الموصول يفيد العموم، لا سيما فقد أكد هنا بقوله تعالى جميعا، فتعم كل ما في الأرض من حيوان ونبات وغيرهما. ومن أمثلة ما استثني من هذه القاعدة ميتة حلال الأكل. أو ما حرم بسبب عائل كالمسروق أو المفقود. المسألة الثانية، كل خبيث من الحيوانات فهو حرام، ودليل هذه المسألة قول الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث قد يكون منصوصا عليه كالميتة ولحوم الخنزير ولحوم الحمر الأهلية، وقد يكون غير منصوص عليه. وهذا النوع يوضع في معرفته إلى اعتبار العرب له، فكل ما يستخدمه الطبع السليم من العرب وقت نزول القرآن والسنة في غير حال ضرورة الجوع فهو حرام، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وذلك لأن العرب وقت نزول القرآن والسنة هم المخاطبون بالتنزيل أولا، وهم أيضا جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك في المستقبلات ولا التمنع الشديد من التنعم مما ينشأ عنه التضييق على الناس في مجال الأطعمة. والعرب هم أهل اليسار من أهل الحاضرة في جميع البلدان، وهم الذين يسكنون المدن القرى والأرياف دون الفقراء وأجناس البيادي الذين يأكلون ما هب ودب. هذا أرجح أقوال أهل العلم باعتبار الخبائث التي لم ينص عليها عن طريق الشرع. ومن أمثلة الخبائث الحشرات، فالفأرة يقول الحلال الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في شأن القبائل، ومن ذلك حشرات الأرض كالقعرة والحيات والأفاعي والعقارب والكنتساء والمصادع والبرغان والوجغ والسلاصير والعناكب وسام أبرق والجعنان وبنات والزام والبيجان ونحو ذلك. فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء لأنها مستحبذة طبعا، والله تعالى يحرم عليهم القبائح، الله تعالى يقول ويحرم عليهم القبائح. وهذه قبائح لا يكاد طبع سليم يستفيغها فصلا أو فضلا عن أن يستفيدها فضلا عن أن يستفيدها. والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك شدة الجوع. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثالثة، كل لناب من السباع فهو محرم الأكل، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ودليل هذه المسألة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. والمعتبر والمعتبر في المحرم من السباع أن يكون له ناب ينهش به فيعدو به على غيره. ومن أمثلة السباع الذئب والأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والهروة والقرد والكلب والفيل وما شابه ذلك. ويستثنى من ذوات الأنياب الضبع لثبوت دليل خاص بإباحته، وإلى إباحته ذهب جماهير أهل العلم، نسب ذلك إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله كما حكى ذلك عنه العلامة ابن قاسم في حاشيته عن الضوء المذهل. المسألة الرابعة، كل ذي مخلب من الطير فهو محرم الأكل، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم الإمام أبي محمد ابن قدامة المقدس رحمه الله في كتابه المغني. ودليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. ومخالب الطير بمثابة الأظفار من إنسان، فكل ما له مخلب يعلق به الشيء ويطيل به فهو محرم. ومن أمثلة ذلك العقاب والبازي والقطر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. وأما ما له مخالب ضعيفة لا يطيل بها فيحل أكله. ومن أمثلة أنه مخالب ضعيفة الدجاج والحمارة والعصافير والحمام والأوز والبط وأكبر ذلك. وعند هذه المسألة تنبه على تنبيهين: التنبيه الأول وهو عن طيور الماء، فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، ومن ذلك الدجاج والحبارة، وتباح العصافير كلها، ويباح الحمام كله على اختلاف أنواعه من الجواجل والفواخيط والرقاط والقطع والحجر وغيرها، وتباح الكراسي والأوز وطير الماء كله والغرانيق والطواويت وأشباه ذلك لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعرف فيه إباحة ذلك خلاف بين أهل العلم، أي لا يعرف هو في ذلك خلافا بين أهل العلم، وهو من كبار أئمة العلم ومن أفضل الناس بمذاهب علماء الأمصار من المتقدمين والمتأخرين. التنبيه الثاني وهو عن الطيور التي لا مخلب لها ولكنها تأكل الجيع وتعيش عليها، كالنسر وطائر الرقم والغراب، وهذه محرمة لأنها تتغذى على القبائح. والمطعم الخبيث يسري خبزه في لحم آكله، فقد قال الله سبحانه وتعالى ونحرم عليهم الخبائث. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقد علق العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى على قوله في الحديث: خمس فواتك، لأنه قد ذكر في هذا الحديث الغراب، وأمر بقتله، وحرم كباقي الخمس لأنه يشاركها، أو لأن هذه الخمس جميعا تشترك في أكل الجيع. وقد أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وهذا الحديث حديث صحيح بطرقه وشرائحه. والجلة هي العذرة اليابسة، والجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة، سواء كان من الأنعام كالبقر والغنم وأشبالها، أو كالدجاج والأوز والبط وأشبالها. وهذا الحديث يدل على أن النجاسة والقبائح تؤثر في حكم ما هو مباح الأكل في الأصل. والمعتبر في ذلك والمعتبر في شأن الحيوانات المزاحة التي تأكل الجيع هو أن يكون غالب قوتها من هذه القبائح النجسات. وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة، يعني يحبسها عن أن تأكل شيئا من القبائح النجاسات، ولا تأكل في هذه المدة إلا ما هو طيب مباح. وقد جعل بعض أهل العلم هذا الأثر قيدا في كل الحيوانات التي تأكل الخبائث النجاسات، وأنها تحدث عنها ثلاثا ثم جماء أكلها. وبعض أهل العلم جعله في الدجاج وأشباهه فقط، وبعضهم جعل الحبرة زوال رائحة نجاسة وظهورها من الحيوانات التي تغذت عليها. المسألة الخامسة: كل ما يعيش في البحر ولو كان يتشابه في الاسم مع ما حرم أكله مما يعيش في البر كسرطان البحر أو ثعبان البحر فهو حلال الأكل. هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار الأئمة كالألباني والعثيمين والفوزان. ودليل هذه المسألة قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قوله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهر ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه جماعات كثيرة من أهل السنن. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحل لنا ميتتان وجمان. أما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الجمان فالكبد والطحال. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند فيه ضعف. وهذا الأدب له حكم الرفع، لأن ما جاء به لا يقال، لأن ما جاء به من حكم لا يقال من قبيل الرأي. فعموم هذه الأدلة يدل على حلف جميع حيوانات البحر التي تعيش فيه ولو كانت تتشابه مع بعض الحيوانات التي في البر بالإثم. المسألة الثالثة: كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو محرم الأكل. هذا هو أصح قولي أهل العلم، ويدل على هذه. ومن أمثلة المأمور بقتله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والخدعة والعقرب والفأر والكلب العقور. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لو كان الانتفاع بأكل هذه الخمس المذكورات جائزا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إخلافه بالقتل. اختار هذا القول العلامة الشنقيطي وكذا العلامة العثيمي رحمه الله تعالى. ومن أمثلة المنهي عن قتله ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الزواج: النملة، النحلة، والهدهد، والسرد. هذا الحديث قد صححه ابن سبحان وعبد الحق التشهيري والنووي وابن المنقم والمناوي والديمري والألباني، وذكر ابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والهيثمي أن رجال ورجال الطهير. والسرد طائر الضخم الرأسي أبيض البطن أخضر الظهر يستادر صغار الطير. ويجب الاستدلال من هذا الحديث أن هذه المذكورات لو كانت حلالة الأكل لما نهي عن قتلها. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة السابعة والأخيرة: كل ما تولد عن حيوان مباح الأكل وحيوان محرم الأكل فهو محرم. ومن أمثلة ذلك البغل المتولد من الحمار والفرس الأنثى من الخيل والسمة وهو ابن الذئب من الضرع، وذلك تغريبا لجانب الحظر على الإباحة، لأن الحمار والذئب محرما أكلهما والفرس والضبع مباح أكلهما، كلها جانب التحريم على جانب، تغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. وأختم بكلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله موجودة في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لاستراح حقيقتهما، وقد سمى الله هذا طيبا وهذا خبيثا. وأسباب التحريم إما القدوة الشبعية التي تكون في نفس الذميمة فأكلها يورث نجاسة أبدانها منها، فتصير أخلاق الناس أخلاق اتباع، أو لما الله أعلم به. وأما خبز مطعمها كما يأكل الجيش من الطير، أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبزه يؤثر في الحرمة، كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وغيرها، فإنه حرم الطيب لابتداء به الخبيث. وكذلك النبات المسقي بالماء النجس المسمد به الترقيم عند من يقر به، وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خطة نجاسته في الذي لم يأكل الطعام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا أختم ما ذكرت من قواعد سبع تتعلق بالمحرمات من الحيوانات، ونتعرف على حرمتها عن طريقها، ونحن بحاجة شديدة إلى الفقه في الدين وتذاكر مسائله وإعمال أذهاننا بأدلته، فإنه كما صح عن بعض السلف أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، وأن يرفع درجاتكم، وأن يزيدكم علما، ونستسمحكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم أكل الجراد حية، وهل يشترط تذكيته؟
الجراد؟
نعم،
قول الجراد يجوز أكله ولا يشترط فيه تذكية. الجراد لا يشترط فيه تذكية، وليس من الحيوانات المذكى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل جلود النمر والأسد والذئب طاهرة؟
هذه مسألة راجعة إلى تطهير الجلود بالدباغ، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة عدة أقوال، فمنهم من يرى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ، سواء كانت جلود حيوانات مباحة الأكل أو حيوانات محرمة الأكل. ومنهم من يرى أن الإباحة بأن الدباغ لا يجيز إلا جلود الحيوانات التي أبيح أكلها، فالعالم أو طالب العلم على حسب ما يترجح عنده، فمن رجح القول الأول ذهب إلى سن ما ذكرت، ومن ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى حرمة ما سأل السائل عنه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: توفيت امرأة أول النهار وقام أهلها.
سؤال قبل هذا، ما هو؟
قل سائل: ما معنى قول الله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم؟
المراد بقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والمطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المصلي أن تستقسموا بالأجلام. فالمراد بما أكل السبع الحيوانات التي ترسلها لأجل أن تصيد، فالكلاب وأشباهها والطيور إذا كانت قد أكلت الصيد لأجل نفسها وليس لأجل أنك أرسلتها لأجل أن تصيد لك، فهنا ما يجوز لك أن تأكلها، لأنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لك. وأما بقوله إلا ما ذكيتم فهنا فهذا عائد على المخلقة والموقودة والمتردية، فهذه إذا حصل لها شيء وأدركت فيها حياة مستقلة فذكيتها قبل أن تموت فيجوز أكلها. واضح؟
نعم.
أختم بالسؤال الأخير الذي ذكرته الآن.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: توفيت امرأة أول النهار وقام أهلها بتغسيلها وتكفينها ولم تدفن حتى يعود ابنها البعيد ليرى أمه، وكان قدومه آخر النهار بعد صلاة العشاء، وبعدها حملوها إلى المقبرة ودفنوها ولم يصلوا عليها، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يصلى عليها بعد الدفن ولو بعد أيام؟
نعم، يصلى عليها بعد الدفن ولو بعد أيام، بعد أن ما يصلى عليها. المسلم إذا مات يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، واضح؟ فإذا تعذر أو لم يصلوا عليها قبل الدفن فإما يصلون عليها وهي في القبر لا بأس ولو ما يحتاج إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد وفاتها بنحو شعر. طيب ما لنا نستفيد بهذا؟
جزاك الله خيرا.
اللهم بحمدك اللهم بحمدك
بارك الله فيك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.